بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدي الكرام، اخوتي في الله، احبتي في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بكم معنا مشاهدي ومشاهدي قناه الرحمه الفضائيه في هذه الحلقه الجديده وفي مستهل هذا اللقاء الجديد من السيره النبويه العطره ولقاء الثلاثاء على قناه الرحمه. والحقيقه في هذه المسيره الطيبه والمسيره المباركه، سيره الرسول صلى الله عليه وسلم، التي نغترف منها ونرتشف منها، وما احلى هذه السيره وما اجملها وما اروعها وما احلاها. نتحدث عن السيره ولا نمل الحديث عن اشياء كثيره جدا في السيره لناخذ منها العبره والعظات، ليست لمجرد السرد او الحكي، وانما لكي نستفيد منها في ديننا ودنيانا. مشاهدي الكرام، في الحلقه الماضيه على حضراتكم تتابعوننا، وكنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انقطاعه مره اخرى عنه، وما حدث من تداعيات لانقطاع الوحي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم نزول سوره المدثر فالمزمل فسوره الاضحى عليه صلى الله عليه وسلم، لكي تثبت فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكي توضح ان الله سبحانه وتعالى ما قال رسوله صلى الله عليه وسلم. نستكمل المسيرة المباركة ونستكمل الحديث عن السيرة النبوية المطهرة في هذا اللقاء الطيب المبارك وحلقة جديدة من حلقات البرنامج، ونستكمل الدعوة وكيف كانت الدعوة في البداية، ونتحدث عن محاور كثيرة في هذه الحلقة. يسرنا أن يكون معنا في هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد العليم العدوي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك فندم.
وأهلا بكم وسهلا.
بارك الله فيكم ونفع بكم وزادكم توفيقا وسدادا،
وإياكم يا رب.
بارك الله فيكم. اسمح لنا فضيلة الدكتور يعني ندخل في الموضوع مباشرة، سرية الدعوة، كيف كانت الدعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولماذا كانت سرية، ولما هؤلاء النفر الذين يعني دعوا من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، لماذا يعني لماذا هم بالذات؟
نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فهيا بنا نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلوبنا وأرواحنا وأسماعنا وأبصارنا ومشاعرنا وأحاسيسنا، حينما نزل عليه قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ونهض صلى الله عليه وسلم ليقوم بتبليغ الدعوة إلى الله، ونحن نعلم البيئة التي عاش فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأينا قومه وهم عاكفون على عبادة الأصنام وعلى كثير من الأخلاقيات التي لا تتفق مع الفطرة السليمة. ها هو صلى الله عليه وسلم يقوم بالدعوة إلى الله ليطهر ذلك المجتمع وتلك البيئة، فأخذ ينفذ قول الحق تبارك وتعالى: قم فأنذر. ولكنه عليه الصلاة والسلام وبوحي من ربه كانت الدعوة سرية، وذلك مراعاة للحيطة والحذر، لأن الدعوة إذا أعلنت من أول الأمر لقام هؤلاء يصدون عن تلك الدعوة، لكن لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى استمرت تلك الدعوة سنوات ثلاث لكي تتهيأ القلوب ولكي يعني يدخل في هذا الدين
يمهد.
نعم من كان ذا فطرة سليمة ومن كان ذا خلق كريم. ومن ثم أخذ صلى الله عليه وسلم يدعو أقرب الناس إليه فآمن به زوجه خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي أول من آمنت من النساء
رضي الله عنها.
ثم آمن به صديقه وصاحبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا أول من آمن به من الرجال. ثم آمن به علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أول من آمن به من الصبيان. وآمن به زيد ابن حارثة، وهو أول من آمن به من الموالي. وآمن به بلال بن رباح، وهو أول من آمن به من العبيد. وسؤالك لماذا كان إصراع هؤلاء
المبادرة
إلى الإسلام والمبادرة إليه؟ أولا هؤلاء صفوة وهم أصحاب فطر سليمة سوية لا يتتأثر كما يقولون بموانع أو دوافع. والفطرة السليمة لا يصدها عن الحق شيء إلا كما يقولون إذا وجدت موانع من شبهات أو دوافع من شهوات. وأمثال الذين هدوا إلى الإسلام ليس لديهم موانع وليست لديهم دوافع. إنما هم أصحاب فطر سليمة.
الله.
ولنعش مع السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد عرفنا عنها من قبل أنها عاقلة حازمة عفيفة طاهرة، وعاشت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينبأ 15 عاما. فعرفت إذن خلاله الكريمة وصفاته الحميدة وما تحلى به من مكارم الأخلاق، لا سيما الصدق والأمانة.
من هنا جاءت المبادرة.
وعاشت جيدا معه فترة نزول الوحي عليه حينما عاد إليها ليقول لها زملوني، وذهبت به إلى عالم بأهل الكتاب وهو ورقة، ثم هي التي قالت له بقلب نقي تقي مخلص صادق: كلا، وتلك شهادة، كلا والله لا يخزيك الله أبدا.
الله أكبر.
وعرفت الفضائل الكريمة التي ترفع من شأن الإنسان. ومحمد صلى الله عليه وسلم وقد اتصف بهذه المكارم وتلك المحامد هو أهل لأن يتبع. كلا والله لا يخزيك الله أبدا. إنك لا تصل الرحم.
حيثيات.
وتحمل الكل. وتكسب المعدوم. وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وفي رواية كما ذكرنا وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة. ومن ثم أقبلت على الإسلام بكلياتها. ونزيد على ذلك أنه كان لها أثر طيب في تربية بناتها على هذا الخلق الكريم وعلى تلك الفطرة النقية السليمة الصافية. لهذا رأينا بناتها يتبعنها فيعلن الإسلام. فأسلمت السيدة خديجة وأسلمت بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم
تبعا لإسلام أمهم.
ولأن الخير كامن في تلك النفوس طبعا. والإسلام ولله الحمد هو دين الفطرة السليمة. ولذلك نرى قول الله سبحانه وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها. ثم نرى أبا بكر وهو عبد الله ابن عثمان والذي لقب في الإسلام بالصاحب والصديق. نراه يقبل على ذلك الإسلام فيكون أول من أسلم
من الرجال,
لماذا؟ لأنه كان أيضا
ملازما له
ملازما ويعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. يعرف أيضا ما تحلى به من مكارم الأخلاق وأنه الصادق الأمين. فإذا ما أخبره أن الوحي نزل عليه من عند الله وأنه أمر بتبليغ رسالة الإسلام ولبها التوحيد الخالص لله, وأبو بكر من هذا الفريق الذي لم يسجد لصنم قط,
الله أكبر,
ولم يشرب الخمر قط, وليست لديه كما قلنا موانع من شبهات أو دوافع إلى شهوات. فصان الله عقله. ولذلك لما سئل لماذا لم تشرب الخمر في الجاهلية
يعني كانوا يعرف أن يفعل هذه المبيقات.
قال لأنها تلعب بعقل العاقل وحلم الحليم. فرجل هذه صفاته وتلك فطرته وهذا عقله,
الله أكبر,
يسرع فعلا إلى دعوة الحق. ولذلك كان أول السابقين من الرجال إلى الإسلام. ولهذا يعجبني هنا قول عباس العقاد في بعض كتبه حينما وازن
في العبقرية
بين أبي بكر في إسلامه وبين عمر رضي الله عنهما. فقال كلمة لطيفة. ماذا قال؟ علق فقال إن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه آمن بمحمد النبي, ولكن عمر رضي الله عنه آمن بالنبي محمد. موازنة عجيبة. ما معنى هذا؟ كأنه يلمح أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وقد لقب بذلك اللقب أبو بكر لتبكيره إلى الإسلام أو لجمال نسبه وحسبه وأصالته. لأن البكر هو القوي الأصيل من الإبل, فهو أبو بكر لتبكيره. أما قول العقاد فإن أبا بكر آمن بمحمد النبي أي أنه أحب محمدا أولا قبل أن ينبأ, وكان يعرفه ويعرف صدقه وأمانته.
نعم.
فلما أحب محمدا
اللهم صل وسلم
قبل الرسالة أحب ما جاء به من عند الله.
الله.
فهو آمن بمحمد النبي. ولكن عمر بن الخطاب كان سبب إسلامه سماعه للقرآن الكريم.
نعم.
لآيات النبوة فآمن بالنبي محمد.
الله.
تلك لمحة
لطيفة جميلة.
نعم. ثم نرى أيضا أن علي بن أبي طالب وقد تربى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعم المربي والمربى.
والمربى. نعم.
نعم. وكان سنه آنئذ لا يجاوز العاشرة.
نعم.
إلا أنه يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم صباح
مساء,
مساء ويسمع ويرى.
نعم.
فأحب هو الآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيقن بصدقه وأمانته وحسن خلقه. فحينما دعاه إلى الإسلام أسرع إليه فأسلم.
بادر فأسلم.
نعم. زيد ابن حارثة من هو؟
سابقون يعني.
نعم. الذي آثر أن يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتى أبوه وعمه لكي يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيده معهما إلى ديارهم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لم يمانع في ذلك, لكن قال لهم يعني خذوا رأي.
نعم. خيروه.
خيروه.
نعم.
فإن رضي أن يكون معي فأهلا به ونعمت, وإن رضي أن يذهب معكما فبها ونعمت. فلما سألوه اختار المقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فضل البقاء مع رسول
الله. نعم. وهو أيضا يعرف من هو محمد بن عبد الله, يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأسرع إلى قبول الحق ودعوة الإسلام. ثم نرى بلالا بن رباح وكان عبدا, نراه أيضا حينما يدعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون أول المستجيبين لتلك الدعوة, فيكون أول من أسلم
من
العبيد.
نعم. بارك الله فيك.
سنرى أيضا لأبي بكر الصديق.
نعم. آثار.
نعم. يدا
ومناقب,
يدا وأثرا في نشر الإسلام منذ اللحظة الأولى. وسنأخذ من ذلك العمل الطيب الكريم درسا لا بد أن يستفيد منه كل داعية.
داعية. نعم.
إن من فقه سيدنا أبي بكر
رضي الله,
رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه فهم منذ اللحظة الأولى.
نعم.
أن عليه أن يبلغ تلك الرسالة.
نعم.
منذ اللحظة الأولى.
نعم.
الذي أوحي إليه رسول الله
نقول منذ
صلى الله عليه وسلم. فهم منه أن تلك الدعوة لا بد أن تبلغ للناس كافة.
نعم.
لكن على نفس النهج.
نعم.
الذي يسير عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
الدعوة سرية لأن القوم يتربصون بتلك الدعوة.
نعم.
الدوائر.
نعم.
فلا بد أن يتخير الداعية من يدعوه.
نعم.
وفي الوقت المناسب.
نعم.
وفي المكان
المناسب,
المناسب. نعم. وبالأسلوب المناسب.
نعم مهمة جدا.
نعم حينما وفق سيدنا أبو بكر للإسلام نهض هو الآخر يدعو من كما قلنا ويقول الشاعر العربي إنما يعرف الفضل من الناس
ذووه.
نعم. فمن يدعوهم أبو بكر يدعو أمثاله وكان في مكة حي يجمع التجار وهؤلاء هم كبراء الناس لكن هم ذو فطرة سليمة.
نعم.
ولذلك عمد سيدنا أبو بكر إلى دعوتهم.
نعم.
فدعا من يا سبحان الله دعا سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه فأسلم.
الله أكبر.
دعا الزبير بن العوام رضي الله عنه فأسلم.
نعم.
دعا طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه فأسلم. دعا سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه فأسلم. دعا سيدنا عبد الرحمن بن عوف إلى الإسلام فأسلم. ولما شعر بأن الهدى والنور قد نفذ إلى قلوبهم اصطحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يلتقوا بهذا النور.
نعم.
بذلك الهدى.
الله.
برسول الله يعني صلى الله عليه وسلم
جعل الله سبحانه وتعالى سيدنا أبي بكر سبب الإسلام
سبب الإسلام هؤلاء. ونلاحظ أن هؤلاء هم من المبشرين بالجنة من السابقين.
يعني في ميزان حسنات سيدنا أبي بكر.
سيدنا أبي بكر. وكما قلنا ليكون في ذلك منهج لكل داعية هدي إلى الإسلام أن يقوم بتبعات الدعوة إليه.
نعم.
وقد سعدت بالأمس.
نعم.
برؤية ذلك المسلم.
نعم.
الكريم.
كنا نتحدث قبل الهواء
كنا نتحدث حينما هداه الله إلى الإسلام.
نعم. الحمد لله.
لم يقتصر على الإسلام بنفسه وأهله وزوجه.
عفوا فضيلة الدكتور نستكمل. نعم. فضيلة الشيخ يوسف وقصته بعد هذا الاتصال.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مخالي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا حضرتك ازاي حضرتك؟ احنا في انتظار مكالمتك والله.
اولا ما اقدرش اسيبكم والله ما اقدر ولا استغنى عنكم ابدا.
ربنا يكرمك.
حتى لو ماليش اسئله والله يا استاذ عاصم.
ربنا يحفظك.
ازاي دكتور محمد؟
لله الحمد والشكر بارك الله فيك وعليك.
ان شاء الله كده لي طلب بسيط.
نعم.
بعد ما حضرتك تخلص السيره النبويه عايزين سيرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم
بمشيئة الله تعالى.
بإذن الله إن شاء الله.
وجزاك الله خير يا دكتور. والله أنا بس بسلم عليكم بس.
جزاك الله كل خير.
الله
سلامك الله.
السلام عليكم ورحمة
الله. وعليكم السلام وبركاته. جزاك الله كل خير. بارك الله فيك.
تفضل. إذن كما قلت هنا حينما استمعنا إلى هذا الذي هداه الله إلى الإسلام منذ سنوات ماذا فعل؟ لم يقتصر على أن يعلن إسلامه وحده.
نعم.
أو أسرته. نعم. إنما أخذ يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. حتى هدى الله على يديه
كثير
من المسلمين
الآلاف.
نقول هنا
إن الحمد لله رب العالمين قناة الرحمة كان لها انفراد بهذا السبت
ولله الحمد والشكر. إذن هنا سيدنا أبو بكر يعني أحس بالنور.
نعم.
بالهدى.
نعم.
بالخير.
نعم.
وهو يحب هؤلاء. ومن يحب قوما
يشاركهم
يريد
الخير
يريد لهم الخير يريد لهم الهدى.
نعم.
يريد لهم أن يعيشوا في النور. هكذا فعل سيدنا أبو بكر فأقبل بهؤلاء. وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حضرتك قلت أنه متبع وليس مبتدع. يعني كان على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم
على هدي رسول الله صلى الله عليه
وسلم.
ولعلنا نرى الآن كيف كان ذلك اللقاء وفي أول الدعوة ويقدم أمثال هؤلاء وكلهم من أثرياء مكة وكلهم من أصل كريم ونسب شريف ولهم في قومهم مكانة ومنزلة.
لا.
وهذا فيه أبلغ رد
لا.
على من قال إن الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا إلا نفرا من العبيد
أو الضعفاء
أو الفقراء أو الضعفاء. لا. هذا في جانب النبوة حق، لأن الفقراء والضعفاء يسرعون إلى هذا الخير
وهذا النور،
وهذا النور لأنه ينقذهم من الظلمات.
نعم.
إلى النور.
نعم.
كما ينقذ الإنسانية كلها.
نعم.
لأن الشرك ضلال.
نعم.
والفواحش ضلال، وكذلك أيضا الظلم ضلال.
نعم.
وهكذا حينما أشرق نور الإسلام غير الدنيا كلها.
نعم.
من حال إلى حال. إلى حال.
نعم.
يبقى إذن سيدنا أبو بكر دعا هؤلاء فهدوا. نعم. إلى الحق وأعلنوا إسلامهم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تتابعت الدعوة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو كل من يأنس
لا.
فيه الخير
ويتوسم
فيه قبول الدعوة.
نعم.
ومن ثم انطلق أيضا من هدوا إلى الحق لكي يقوموا بدعوة غيرهم إلى هذا النور.
بارك الله.
وقد يسأل سائل، نحن الآن في الفترة المكية.
نعم.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بالدعوة.
نعم.
فقد يسأل واحد، ما هو مفهوم الدعوة آنئذ؟
كيفيتها.
نعم. هل كان عليه الصلاة والسلام يقتصر في دعوته على الدعوة إلى التوحيد الخالص فقط، بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أن تلك الدعوة كانت دعوة أحيت
موات القلوب،
موات القلوب.
نعم.
أحيت
الله.
موات الأسرة.
نعم.
أحيت موات المجتمع.
نعم.
كيف كان ذلك؟
يعني كيف أدار الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة في بداية الأمر سرية.
نعم. ولعلنا نتمثل ما دعا إليه
صلى الله
رسول
صلى
الله صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة.
نعم.
وهذا نراه في قول الحق تبارك وتعالى، قل تعالوا، وفي الدعوة إلى الخير قل تعالوا.
نعم.
أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا.
نعم.
وبالوالدين
إحسانا.
ولا تقتلوا أولادكم من إملاق.
نعم.
نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
الله أكبر.
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
صدق الله العظيم.
تلك مجمل دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هنتحدث عن هذا تفصيلا بعد هذا الاتصال.
نعم سنرى، لأن هذه الآيات الكريمات هي قوام الدين كله.
سنتوقف.
نعم.
فضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم عبد الرحمن أهلا بحضرتك.
أهلا بك يا أستاذ. بعد إذنك بس ممكن أسأل الشيخ سؤال.
اتفضل.
هل ينفع ان انا اكون يعني مسلمه باذن الله يعني كامله الاسلام ان شاء الله باذن الله يعني من غير ما ادعي الى الله؟ لانه صراحه انا الجانب ده بيخوفني قوي، بحس ان انا مسؤوليه كبيره.
نعم.
مسؤوليه كبيره جدا يعني، ببقى عايزه ايه يعني ايه
عايزه تبلغي دعوه.
نعم.
عايزه تبلغي الدعوه.
هو صح ولا يعني انا خايفه من المسؤوليه دي.
نعم.
يعني انا خايفه من المسؤوليه دي، عايزه ايه التزم انا الاول اطمن او كويس او ان انا التزمت بديني على اتم وجه، وبعدين بقى ابتدي ادعي غيري.
نعم. وطبعا حضرتك
اي معلومه غلط اي فكره صحيح. غلط
حضرتك عارفه ان الدعوه لها شروطها. نعم. واشراطها. نعم. ولها
ولكن
مقننات
يعني. نعم. ولكن اسال
نعم.
الله
انا ما عنديش درايه كافيه بيها يعني.
نعم.
يعني يعني عايزه ايه التزم انا الاول بشروط ديني و
نعم.
وكل اللي بتطلبه مني ديني، وبعدين افكر ازاي ادعي.
بارك الله.
هل ينفع كده ولا هو الاثنين مرتبطين ببعض؟
نعم.
مجرد يعني ان انا اعرف مع اي معلومه صغرت او كبرت يبقى ملزمه ان انا ابلغها لغيري.
بارك الله فيكم عبد الرحمن.
نعم. نعم. اسال الله جزيلا لك ولكل المؤمنات
اللهم امين
الخير والهدى والسداد والنور.
نعم.
ثم يجب ان نعلم ان الدعوه الى الله ليست كلاما يقال ولا مواعظ ولا خطب.
نعم.
خير إبلاغ للدعوة هو الالتزام بدين الله.
نعم.
على هدي الكتاب والسنة.
نعم.
ثم التحلي بمكارم الأخلاق.
نعم.
فحينما يرى المسلم أو غير المسلم.
نعم.
ذلك الإنسان.
نعم.
فإنه يتبعه في فعله.
نعم. يكون نموذج.
نعم. فالمسلم حينما يلتزم بأمر الله.
نعم.
عبادة ومعاملة.
نعم.
وأخلاقا.
نعم.
فإن الغير يتأسى به.
نعم.
وتلك الدعوة.
نعم.
الكلمة الطيبة دعوة. الابتسامة في وجه المسلم دعوة.
نعم.
بر الوالدين
دعوة,
دعوة.
نعم.
الإحسان إلى الجار
دعوة,
دعوة.
نعم.
تربية الأبناء دعوة.
المعاملات.
نعم. كل هذه الأمور دعوة.
نعم.
إذن يستطيع المسلم أن والمسلمة أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى على قدر استطاعته.
نعم.
وهذا هو قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف
وينهون
عن المنكر وأولئك هم المفلحون. على حد من قال إن من هنا ليست للتبعيض إنما هي للتأكيد، ويكون المعنى ولتكونوا جميعا أمة داعية إلى الخير كل على قدر استطاعته.
كل في مكان.
نعم. فإذا ما كان مثلا المسلم أو المسلمة في عمل ما وأتقن ذلك العمل وكان صادقا وأمينا.
نعم.
أليست تلك دعوة؟
دعوة.
ألا هي دعوة.
دعوة.
لو كان المسلم أو المسلمة
بارك الله فيك
طالب علم وجد في طلب العلم.
نعم.
أليست تلك دعوة؟
بلى هي دعوة.
نعم. بلى دعوة.
نعم.
المسلم إذا صدق في قوله وكان أمينا ومخلصا
الله.
يبقى أليست هذه دعوة.
نعم.
إذا عدل بين اثنين أليست تلك دعوة؟
دعوة.
إذا رحم المسكين والفقير واليتيم ومسح دمعة اليتيم أليست تلك دعوة؟
دعوة.
بلى. إذن أسأل الله سبحانه الله وتعالى الله أن يكون الجميع على هذا المستوى
وعلى هذا قدر المسؤولية
وتأسيا بهديه صلى الله عليه وسلم. فقد رأينا الآن كيف جاءت الآيات الكريمات في سورة الأنعام.
نعود إلى هذه الآيات.
نعم. لهذه الآيات والذي يعني يتدبر هذه الآيات البينات يرى في الحقيقة أنها جمعت قوام الدين كله.
الله.
كيف ذلك؟
الحاجة زينب من القاهرة نأخذ اتصال.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا أختي.
الله يكرمك يا حبيبتك.
الله يبارك فيك.
الله يكرمكم يا رب ويبارك فيكم يا رب.
بارك الله فيك.
وحضرتك دلوقتي بس هم كلمتين عايز أقولهم يعني بالنسبة
تفضل
للنساء كمان أيضا يعني
نعم.
إن يعني المفروض إن إحنا إن شاء الله نحاول حلقات العلم موجودة في كل مكان النهاردة.
نعم نعم الحمد لله.
علشان فعلا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر.
نعم.
فعلا حلقات العلم يعني نلتحق بأي حلقة من حلقات العلم في المساجد.
نعم.
العلوم الشرعية معايدة، العلوم الشرعية ملأت المكان الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين.
والرسول صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية.
نعم.
يعني فاحنا فعلا نتمنى ان احنا والله والله ينصرنا الله سبحانه وتعالى ان شاء الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم.
وهي خيرية هذه الأمة.
نعم.
أمرها بالمعروف ونهي عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون
بالمعروف
وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
نعم.
ربنا جعلنا من المفلحون.
اللهم
وبعدين إن الله سبحانه وتعالى يهلك الكرة ومكان ربك مهلك الكرة بظلم من أهلها مصلحون وليس صالحون.
نعم. نعم بارك الله فيك.
فعلا الإصلاح هو اللي إن شاء الله حينجينا وهو اللي حينصرنا.
هو الملاذ.
أيوة والله أول مرة.
الحمد والمنة.
أنا بتمنى إن الأخوات يلتحقوا بحلقات العلم بجلسات علم في كل مكان في المساجد في أي مكان وتبلغ يعني كل اللي تاخده تتأكد من علمه.
نعم.
تبلغه بدون حياة يعني أهل الباطل لا يستحيون من باطلهم وهم بيبلغوه.
نعم.
فإحنا أهل الحق.
طيب. بارك الله فيك يا أختي مزين. بارك الله فيك ونفع بك الحقيقة. نعم. يعني عندها حماس وحماية.
حق. وهذا هو واجب المسلمين.
نعم.
المسلم إذا يعني هداه الله إلى هذا الإسلام وهو نعم الهدى.
نعم.
ونعم النعمة التي أنعم الله بها على العباد. ليست مهمة المسلم أن يكون انطوائيا أو ينزوي.
نعم. أو ينكفي على ذاته.
ينكفي على ذاته.
نعم.
إنما هو مسؤول عن نفسه وعن أيضا المسلمين
المحيطين به
وعن تلك الدعوة.
نعم.
وبهذا نتأسى برسول الله
صلى الله عليه
وسلم وبأصحابه بالسابقين الأولين.
نعم.
وها هو منهج الدعوة حينما يتنزل عليه الوحي قل. هذا يؤدي
بلغ يعني.
هذا وحي من الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل وينفذ القول كما قال قم فأنذر.
نعم.
قم الليل إلا قليلا ما ودعك ربك
وما قلى
وهكذا هنا أيضا يقول قل تعالوا أقبلوا هلموا إلى ماذا؟ إلى الخير.
نعم.
إلى الهدى.
نعم. بصدد هذه الآيات.
نعم. إلى النور إلى السعادة دنيا وأخرى.
نعم.
تعالوا
قانون حياة.
إلى جنة الله جنة عرضها السماوات والأرض. قل تعالوا ماذا أتلو إذن هو وحي من عند الله سبحانه.
نعم.
وتعالى يبلغه أتلو ما حرم ربكم عليكم. ونلحظ هنا التعبير البلاغي وكل القرآن الكريم على أرفع مستوى من الفصاحة والبلاغة.
إعجاز لغوي طبعا.
يعني يأتي هنا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. لماذا جاء بكلمة ما حرم ربكم؟ لأنه هو المنعم
سبحانه وتعالى،
هو الخالق، هو الرازق، هو الذي يستعان به وحده، هو الذي يتوكل عليه. وإذا كانت تلك النعم سابغة على العباد فمن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا.
نعم.
كيف يرفلون في نعم الله؟
نعم.
ثم يجحدون المنعم. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم.
نعم.
الذي وهبكم النعم.
نعم.
وجعلكم تعيشون في هذا الخير اشكروا الله.
نعم.
بماذا؟ بالتوحيد الخالص.
نعم.
قل تعالوا. ونلمح هنا أيضا أن التحليل والتحريم في الإسلام.
نعم.
هو من الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ومن بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس لأحد من الناس كائنا من كان أن يحل حلالا أو يحرم حراما. الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والشرع ما شرعه الله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا التزام. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. ما الذي حرمه ربنا علينا؟ ألا تشركوا بالله شيئا. لأن الشرك ظلم عظيم.
نعم.
والشرك مؤذن بخراب العمران.
نعم.
فلا حياة لهذه الدنيا إلا بالتوحيد.
نعم.
ألا تشركوا بالله شيئا. ونلحظ كلمة شيئا جاءت ناكرة.
نعم.
ها؟ ألا تشركوا بالله لا حجر.
نعم.
ولا شجر ولا إنسان.
أي شيء.
ولا حيوان ولا طير.
نعم.
لابد أن يكون التوحيد
لله سبحانه وتعالى خالص.
لله وحده خالصا.
نعم.
إياك نعبد وإياك
نستعين.
يبقى إذن هنا لابد أن يقوم الضمير، يقوم القلب. كيف يحيى القلب؟ كيف يحيى الضمير؟ لا حياة لضمير الفرد وضمير المجتمع وضمير الأمة كلها إلا بالتوحيد.
الله أكبر، بارك الله فيك.
ولذلك قال
ألا كلام في غاية الأهمية.
نعم. ألا تشركوا بالله شيئا.
نعم.
ثم مع علاقة وبالوالدين إحسانا، إنه إذن يربي المجتمع
يضع ضوابط.
وقد كان أهل الجاهلية بينهم الشرك، بينهم العقوق، يقتلون أولادهم إما من الفقر أو خوف الفقر، يفعلون الفواحش، يطففون الكيل والميزان.
وكأن يقول ألمح. نعم. من هذه الآيات فضيل الدكتور أنه كان بيأتي بعلاج لمثل هذا الضعف.
يأكلون أموال اليتامى ظلما.
نعم.
إذن جاء بهذا الطهر لضمير الفرد
وضمير المجتمع،
وضمير المجتمع.
الله.
لكن يلاحظ أولا كيف يقوم الضمير أولا، ثم يبنى عليه بعد ذلك ما يترتب عليه. فأول شيء هو التوحيد الخالص، ألا تشركوا بالله
شيئا،
شيئا.
نعم.
ثم يقول وبالوالدين إحسانا. ما العلاقة؟ إذا كان التوحيد هو قوام الضمير والقلب السليم، فإن الإحسان إلى الوالدين فيه قوام حياة الأسرة.
وكأن كل هذه الفضائل فضيلة الدكتور منبثقة من التوحيد الخالص.
من التوحيد. نعم.
الله.
ولذلك إذا كان وبالوالدين إحسانا.
نعم.
يبقى ما هو المطلوب يأتي بعدها مباشرة، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. نحن نرزقكم
وإياهم.
ما أجمل هذا.
الله.
ليكون المجتمع الإنساني، كيف يستقيم مجتمع يقتل فيه الأولاد من الفقر وهم فلذات الأكباد؟ إذن حينما يقول وبالوالدين إحسانا، ويأتي كلمة إحسانا على المصدر مفعول مطلق، وكأن
مؤكد للفعل.
نعم. وأحسنوا إلى الوالدين وبالوالدين إحسانا. ثم النهي عن قتل الأبناء من الفقر، وفي آية أخرى أو خوف الفقر.
نطوف. نعم. سريعا على الآيات نظرا،
ولذلك يعني نحن نأخذ منها ما يعني يوفقنا الله.
نعم.
في هذا المجال، ونواصل إن شاء الله، لأن الله. هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم،
علينا أن نتوقف عنده. نعم. بالتفصيل.
ومن
تمحيص.
ومن موضوع دعوته الأولى.
نعم.
وكيف نستفيد من دعوته عليه الصلاة
والسلام. ضوابط أخلاقية وضوابط مجتمع.
نعم. يبقى إذن حينما يقول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، ثم ماذا؟ إذا طهرت القلوب.
نعم.
طهرت الأسرة.
نعم.
يبقى المطلوب تطهير المجتمع. فالتوحيد إذن يطهر القلوب ويطهر المجتمع. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. تلك هي يعني مبادئ
أساسيات.
يقوم عليها ذلك الإسلام. عماده التوحيد. ونحن الآن نعيش في الفترة المكية
الأولى،
وفي أول تبليغ الدعوة في السنوات الأولى أو في الأيام الأولى من سرية الدعوة، يربي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلمه. وإذا رأينا أن يعدون على الأصابع، من هما؟ سيدة خديجة رضي الله عنها، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، سيدنا علي رضي الله عنه، سيدنا زيد رضي الله عنه، سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه، بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانوا يبلغون العشرة. نعم. ثم ماذا؟ وخمسة دعاهم أبو بكر. هؤلاء هم نعم. وهم الذين يحملون هذا الهدى بهذه الأخلاقيات، بهذه الأخلاقيات. نعم. ولذا قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نعم. ونلحظ أيضا التعبير هنا ولا تقربوا، لم يقل ولا تفعلوا،
مجرد القرب،
مجرد القرب. ولا تقرب. لماذا؟ كما يقولون إن كثرة النار
من مستصغر الشجر. الشر. نعم.
والإسلام يريد تطهير المجتمع من كل ما يؤدي إلى الفاحشة. نعم. ولعل المقصود هنا ولا تقربوا الفواحشة. نعم. هو المقصود هنا جريمة الزنا، بدلالة أن أولا الشرك فاحشة، قتل عدم عقوق الوالدين فاحشة، قتل الأبناء من الفقر
فاحشة.
لكن خصت الفاحشة في هذا السياق بكلمة
ولا تقرب
الزنا.
الزنا.
ولا تقربوا الفواحشة ما ظهر منها وما بطن. ومعنى عدم القرب أن الإسلام،
وفي آية أخرى لا تقربوا الزنا، يعني نفس
الصيغة. ليه؟ لأن كما قلنا حتى يصون المجتمع المسلم من مقدمات. لذلك أمر المسلمون في هذا الدين أن غض البصر، غض البصر، أمروا بالحياء وهكذا. ومن هنا رأينا الدعوة في أيامها الأولى
الله
تأخذ
تشع نورا
وهدايا وخيرا وهداية.
بارك الله فيك. نعم. دكتور أنا آسف جدا، ودي لو امتد الوقت، ولكن
إن شاء الله نواصل
في الحلقة. زميلنا العزيز أستاذ ياسر يشير بانتهاء الوقت.
إن شاء الله نواصل في الحلقة القادمة.
كلام يحلو وطيب دائما
ولله، لأننا نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الوحي الذي أنزل عليه، وهذا هو لب السيرة النبوية.
بارك الله فيكم وبارك فيك وزادك علما وسدادا وتوفيقا، وإن شاء الله نلتقي دائما على خير
على خير إن شاء الله على محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شكرا فضل الدكتور. مشاهدي الكرام، أحبتي في الله في كل مكان، مشاهدي قناة الرحمة الفضائية، بهذا نكون قد وصلنا بحضراتكم لنهاية هذه الحلقة وهذا اللقاء الطيب المبارك والسيرة النبوية الشريفة المطهرة، وحتى نلتقي إن شاء الله ومزيد من الحديث عن السيرة ومزيد من الحديث عن هذا النور الذي لا ينقضي أبدا، وهذا المعين الذي لا ينضب هو سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نحتاجها بالفعل في ديننا ودنيانا وفي حياتنا وفي واقعنا الآن. مشاهدينا الكرام، نلتقي وإياكم في الحلقة القادمة، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.